قال الإمام النسائي رحمه الله: النهي عن اتخاذ القبور مساجد. وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر ويونس قالا قال الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، قال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب النهي، النهي عن اتخاذ، يقول النسائي: النهي عن اتخاذ القبور مساجد. هذه الترجمة معقودة لبيان أن اتخاذ القبور مساجد مما نهى عنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، بل نهى عنه وكرر، وكان ذلك في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن هذا الحكم محكم وأنه غير منسوخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما عاش بعده مدة من الزمان حتى يكون فيه احتمال النسخ، بل كان ذلك في آخر لحظاته وفي آخر أيامه عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال نصحه لأمته وشفقته عليها وحرصه على إبعادها عن كل ما فيه خلل في عقيدتها وفي سلوكها إلى الله، وفي سيرها إلى الله عز وجل. قد حذر عليه الصلاة والسلام من اتخاذ القبور مساجد، وحذر من فتنة القبور والافتتان بها والغلو بها وبأهلها، وقد جاء ذلك عنه في آخر حياته، كما في هذا الحديث الذي أورده النسائي، فإنه في حال النزع وفي حال خروج الروح كان ينهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، بل أيضا قبل هذا بمدة وجيزة وفي مرض موته نهى عن ذلك نهيا بليغا بعبارات مختلفة وبتأكيدات متنوعة متعددة، وذلك في حديث جندب بن عبد الله البجلي الذي أخرجه مسلم في صحيحه، والمشتمل على جملتين وعلى أمرين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. يقول جندب بن عبد الله البجلي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليالي فقط، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وهذا الكلام قاله يوم الخميس الذي قبل يوم الاثنين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته هاتين الكلمتين أو هاتين الجملتين، أحداهما مبينا فضل أبي بكر وميزته على غيره، وفيه الإشارة إلى أنه الأحق بالأمر من بعده، لأن كونه يقول هذا الكلام في مرض موته وقبل أن يموت بخمس ليال ينوه بفضله ويبين عظيم قدره، وأنه الشخص الوحيد الذي لا يساويه مساوي ولا يدانيه مداني، حيث قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. يعني شيء لا يكون، لو كان لكان الأحق به أبو بكر الصديق، هو لا يكون لأن الله اتخذه خليلا. لكنه لو كان هذا الحق لأحد ولو كان هذا الاتخاذ حاصلا لأحد ما حصل لأحد غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فدل هذا على عظيم فضله، ودل هذا على الإشارة إلى أنه الأحق بالأمر من بعده، الأحق بالأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال هذا الكلام قبل أن يموت بخمس. والأمر الثاني يتعلق باتخاذ القبور مساجد، وهذا فيه التنبيه إلى تحذير هذه الأمة أن تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة، وأن يحصل منها ما حصل من الأمم السابقة من فتنة القبور واتخاذ القبور مساجد والغلو في الأنبياء والصالحين. فإن الأمرين كلهما يتعلقان بما يكون بعد موته عليه الصلاة والسلام. أولا أبو بكر التنبيه لأن الحق بالأمر من بعده، والأمر الثاني فيما يتعلق باتخاذ القبور المساجد ألا يعمل معه ما عملته الأمم السابقة مع أنبيائها وصالحيها. فقوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، هذه جملة فيها تنبيه، فيها تنبيه ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ثم قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ثم قال فإني أنهاكم عن ذلك، هذا تأكيد بعد تأكيد، لأن قوله ألا فلا تتخذوا هو نهي، وقوله إني أنهاكم نهي، لكنه نهي بصيغ متعددة وبتأكيدات متنوعة، بصيغة النهي وبلفظ النهي، بصيغة النهي التي هي لا الناهية في قوله ألا فلا تتخذوا، وبلفظ النهي في قوله فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك، تأكيد بعد تأكيد. وهذا من كمال بيانه ومن كمال نصحه وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا الكلام قاله قبل أن يموت بخمس ليال، كما في حديث جندب بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم. أما حديث عائشة وابن عباس فإنهما يحكيان شيئا حصل بعد هذا، بل في حال النزع وفي حال قبض الروح. وعلى هذا فهذا من آخر ما تكلم به، من آخر ما تكلم به، أما آخره فإنه قال اللهم في الرفيق الأعلى، هذا آخر ما تكلم به، اللهم في الرفيق الأعلى، هذا آخر ما نطق به رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني، وبعدها خرجت الروح. لكن قال وهو في النزع لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال هذا متى؟ قال هذا وهو في النزع. يقول تقول عائشة وابن عباس رضي الله عنهما لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما نزل به الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، طفق يعني جعل خميصة كساء له أعلام في خطوط، فكان يعني متغطى به ومغطى وجهه، فإذا اغتم إذا حصل حرارة وحصل انحباس النفس كشفه، ثم بعد ذلك أعاده يعني يغطي وينزع. طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. قال وهو كذلك، يعني في هذه الحالة التي يغطي وينزع ويغطي وينزع في حال النزع وفي حال خروج الروح من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، يقول وهو كذلك، يعني في هذه الحال الشديدة وفي حال الشدة في حال خروج الروح، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومقصوده صلى الله عليه وسلم من ذلك تحذير أمته أن تقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى، وأن تقع فيما وقعت أمته فيما وقعت فيه الأمم السابقة من الغلو في الأنبياء والصالحين، والوقوع فيما وقعوا فيه، الوقوع فيما وقعوا فيه لما نزل برسول الله، يعني لما نزل به الموت. طفق جعل يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. فقال وهو كذلك، يعني في هذه الحال وهو على هذه الهيئة التي وصفت في الحديث الذي قاله في هذه الحال لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. إذن هذا من آخر كلامه صلى الله عليه وسلم، من آخر ما حصل منه في أواخر لحظاته وفي أواخر أنفاسه أنه قال هذا الكلام، لكن الكلام الأخير الذي ما بعده كلام اللهم في الرفيق الأعلى، هذا هو الذي قاله وبعد ذلك خرجت الروح، اللهم في الرفيق الأعلى، هذه آخر كلمة قالها رسول الله، آخر كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم في الرفيق الأعلى، كما جاء ذلك عن عائشة، ثم خرجت روحه صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث. لكن الحديث الذي معنا يبين أنه حذر من فتنة القبور وهو في النزع، وهذا كما قلت هذا من كمال نصحه وكمال بيانه وفصاحته وحرصه وشفقته على أمته من أن تقع في الأمر الذي يعود عليها بالمضرة. واللعن يدل على أن الفعل من الكبائر، لأن الكبائر عند العلماء هي الذنب الذي جعل عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار، يعني الذي جعل الوعيد فيه أن لعن صاحبه أو يعني أن الله غضب عليه وأنه توعد بالغضب من الله، وكذلك أنه من أهل النار أو أنه يصل إلى النار أو ينتهي إلى النار، هذه علامة الكبائر. يعني الكبائر أصح ما قيل في تعريفها، والفرق بينها وبين الصغائر أن الكبائر هي التي جعل الذنب الذي جعل عليه حد في الدنيا، يعني كالقطع في السرقة وكالجلد يعني في الخمر وفي الزنا وكذلك والرجم، أي حد من الحدود الشرعية المقدرة التي جاءت في الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه يعني علامة الكبيرة، أو توعد عليها بغضب أو لعنة أو نار، وهنا توعد باللعنة، لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا، يعني ثم بيّن سبب هذه اللعن وأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني لأن لأي شيء لعنوا لأنهم اتخذوا، لعنة الله على اليهود والنصارى بسبب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن المعلوم أن النصارى وهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، عيسى هو آخر الرسل وليس بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نبينا أحد، بل هو الذي يليه، هو الذي يلي عيسى عليه الصلاة والسلام، وعيسى لم يمت وإنما رفع إلى السماء وينزل من السماء في آخر الزمان كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. وهنا يقول اتخذوا قبور أنبيائهم قبور أنبيائهم، فالعلماء قالوا إن يعني في الجواب عن هذا إن الحديث جاء اتخذوا قبور أنبيائهم لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيكون مقصود بذلك المجموع، وأن النصارى يعني اللي هم أتباع عيسى، عيسى ما مات حتى الآن وإنما هو في السماء رفع حيا وينزل في آخر الزمان، وينزل في آخر الزمان فهو ما قبر وما يعني وليس في الأرض حتى يتخذ على قبره مسجد. ومن العلماء من قال إن المقصود يعني بالأنبياء الأنبياء وأتباع الأنبياء اللي هم صالحي أتباع الأنبياء، وهذا هو الذي بينه حديث جندب ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم، قبور أنبيائهم وصالحيهم، فهنا حصل الاكتفاء بذكر الأنبياء دون ذكر أتباعهم، وذكر الأتباع جاء مبينا في حديث آخر اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم صالحيهم مساجد. هذا مما قاله العلماء في كون عيسى الذي هو رسول النصارى أنه كونه رفع حيا وأنه لم يمت وأنه لم يقبر ولم يتخذ على قبره مسجد لأنه لم يمت حتى الآن, لأنه رفع وهو حي إلى السماء عليه الصلاة والسلام, وسينزل في آخر الزمان كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث كما هو واضح يدل على التحذير من هذا العمل والتنفير منه, وأن ذلك يؤدي إلى الشرك, لأن الغلو في الأنبياء والصالحين يؤدي إلى صرف شيء لهم من حق الله عز وجل وجعل لهم نصيبا في العبادة مع الله, والعبادة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل لا شركة لغيره فيها, لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإذن فالحديث صريح وواضح في النهي, بل بتأكيد النهي وبيان أنه من الكبائر, وكما ذكرت في حديث جندب تأكيد بعد تأكيد وبألفاظ مختلفة, بلفظ لا التي هي الناهية وبلفظ النهي التي هي قوله فإني أنهاكم عن ذلك, فإني أنهاكم عن ذلك, وإن من أدوات التوكيد, فأكد بإن وكرر اللفظ النهي بلفظ النهي بعد أن ذكر بصيغة النهي التي هي لا الناهية الداخلة على الفعل, ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ثم مما بلي به الناس أو كثير من بلاد المسلمين في هذا الزمان البناء على القبور وبناء المساجد على القبور ودفن الموتى في المساجد, فلا يخلو قطر من أقطار البلاد الإسلامية بلاد المسلمين إلا ما شاء الله إلا ويوجد قبور في المساجد بحيث يدفن الموتى في المساجد ويكون لهم بنايات يعني مزخرفة ويعني عمل فيها ما فيه الغلو الذي يعني يجعل بعض الناس يعظمون ويقعون في الأمر المحرم الذي حذر منه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس عندما يعني يذكر له المنع من هذا والتحذير من هذا يستدل أو يعني يذكر وجود قبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في مسجده فيقول كيف لا تبنى المساجد على القبور وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده, ومسجده خير المساجد بعد المسجد الحرام وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها. وهذه شبهة, هي من تسويف الشيطان ومن عمل الشيطان الذي يلحق الضرر بالإنسان بحيث يزين له الباطل. ومن المعلوم أن مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم, هو الذي بناه معه أصحابه الكرام, وبنى حجراته بجواره, وكانت حجرات أمهات المؤمنين, ومنها حجرة عائشة يبيت الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ويجامع أهله ويحصل في الحجر أمور لا تحصل في المسجد. فلما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة, لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون, فالمكان الذي مات فيه الرسول صلى الله عليه وسلم دفن فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام, وبقيت الحجر خارج المسجد في زمن الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 30 سنة, ثم ذلك مدة طويلة في عهد معاوية مقدار 20 سنة، لأن معاوية بقي بعد أن يعني بعد أن بويع بالخلافة بعد وفاة علي وبعد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه، يعني بقي في الخلافة 20 سنة، لأن 40 سنة متولي على الشام، 20 سنة أمير، وعشرين سنة خليفة. ثم بعد ذلك بعد زمن معاوية مدة طويلة في عهد الذين بعده، حتى جاء عهد الوليد بن عبد الملك ووسع المسجد وأدخلت الحجرات في المسجد. فإذن هذا عمل جديد، عمل طارئ في زمن بني أمية، لا يتخذ حجة بأن تبنى القبور على المساجد في الأماكن المختلفة في الدنيا ويغفل عن الأحاديث المتواترة التي جاءت عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في أواخر لحظاته وفي أواخر أيامه، أحكام محكمة ليست منسوخة ولا سبيل لنسخها ولا مجال لنسخها، لأن النسخ إنما يكون في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا الكلام وهو في مرض الموت وهو في النزع وروحه تنزع، ما فيه يعني وقت يمكن أن يأتي بعده نسخ، ما في وقت بعده يمكن يأتي بعده نسخ، بل هو آخر أو من آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يحتج على ذلك بعمل حصل في زمن بني أمية وتترك الأحاديث المحكمة المتواترة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي منها ما قاله وهو في النزع، ومنها ما قاله قبل أن يموت بخمس ليال، كما في حديث مسلم عن جد بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وارضاه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
سويد بن النصر،
أخبرنا سويد بن النصر، سويد بن النصر المروزي، وهو ثقة، خرج حديثه الترمذي والنسائي، يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي، وهو ثبت إمام، ذكر الحافظ بن حجر جملة من صفاته الحميدة وقال عقبها جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديث عبد الله بن المبارك أخرجه أصحاب الكتب الستة عن
معمر ويونس،
عن معمر ويونس، معمر بن يزيد، معمر بن راشد الأزدي البصري، وهو شيخ عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. ويونس بن يزيد الأيلي وهو أيضا ثقة، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
يرويان عن الزهري،
يرويان عن الزهري، والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن شهاب، وقد مر ذكره كثيرا، وهو من أوعية العلم ومن الفقهاء المحدثين، ويأتي ذكره كثيرا في كتب الحديث وفي كتب الفقه، يأتي ذكره كثيرا في الأسانيد، ويأتي ذكره كثيرا في مسائل الفقه وفي العلماء الذين تعزى أو يعزى إليهم الأقوال في المسائل المختلفة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديث الزهري أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله،
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين، أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة وابن عباس،
نعم،
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، أكثر نساء هذه الأمة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يروي امرأة من النساء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها من الحديث، فهي مكثرة من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أوعية حديث رسول الله وحفاظه رضي الله تعالى عنها وارضاها، فقد روت الكثير وحفظت الكثير، لا سيما ما يتعلق في بيوته عليه الصلاة والسلام التي لا يطلع عليها إلا أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، فهي واحدة من سبعة أشخاص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة، ستة رجال وامرأة هي أم المؤمنين. وقد جمعهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، وجابر وزوجة النبي، هؤلاء السبعة هم المكثرون، وعائشة هي من هؤلاء السبعة، وهي الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل، وكان من أوعية العلم، وكان من حفاظ السنة، وكان من المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة الذين ذكرتهم، والذين هم سبعة مكثرون من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل منهما أي عائشة وابن عباس حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأتاهما بالحبشة، رأتاها بالحبشة فيها تصاوير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
ثم أورد النسائي رحمه الله حديث أم سلمة وأم حبيبة أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وكانتا ذهبتا إلى أرض الحبشة فذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في أرض الحبشة فيها تصاوير، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن حال هؤلاء الذين يتخذون البناء على القبور، على قبور الأنبياء والصالحين، فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فهاتان المرأتان من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن أخبرتا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما رأتاه، وهذا يدل على أن الإنسان إذا رأى شيء من الأمور التي رآها وشاهدها مما يلفت الأنظار فإنه يخبر به ويعني يقصه ويبين ما رأى، لأن أمهات المؤمنين لأن أمي المؤمنين ذكرت لرسول الله هذا الشيء التي رأتها في أمر تلك الكنيسة، والرسول صلى الله عليه وسلم بين الأساس الذي بنى عليه أولئك هذا العمل، وأنهم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، ثم قالوا أولئك شرار الخلق عند الله، فكونهم شرار الخلق عند الله بسبب هذه الأمور، بسبب اتخاذ القبور مساجد، وبسبب التصاوير، بالإضافة إلى ما عندهم من الأمور الموبقة، وبالإضافة إلى ما عندهم من الكفر بالله عز وجل الذين هم اليهود والنصارى، لأن الكنائس هي معابد النصارى، الكنيسة هي معبد النصارى، كذلك أيضا طلق على معبد اليهود، فقال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، وهذا يدل على التحذير من اتخاذ القبور مساجد، وهما ترجم له النسائي، وبيان أن الذين يفعلون ذلك شرار الخلق عند الله، ثم أيضا يدل على تحريم التصاوير وأنه لا يجوز أن تتخذ صور التي هي صور ذوات الأرواح سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، سواء كانت على ورق أو كانت على قماش أو ما إلى ذلك، كل هذا داخل في التصاوير الممنوعة التي حذر منها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحديث دال على التحذير من هاتين الفتنتين، فتنة الغلو في القبور وفتنة التصاوير أي تصوير ذوات الأرواح. ومن المعلوم أن الغلو وأن عبادة الأوثان ما حصلت في قديم الزمان بسبب الصور، كما جاء ذلك عن قوم نوح وأنه كيف حصل الشرك وكيف دخل فيهم، إنما حصل باتخاذ الصور، إنما حصل باتخاذ الصور. إيش الإسناد؟
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم،
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، هو الدورقي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة جميعا، كلهم رووا عنه وهو من صغار شيوخ البخاري. وذكرت فيما مضى أن ثلاثة من شيوخ البخاري ماتوا في سنة واحدة، وكل منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة، شيخ البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقد مات الثلاثة في سنة واحدة، وهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار، وكانت وفاة الثلاثة في سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، يعني البخاري توفي 56 و200، وهؤلاء الثلاثة وهم من صغار شيوخه ماتوا في سنة 52 و200. وصغار شيوخه هم الذين أدركهم مثل النسائي، أما كبار شيوخه فإن النسائي ما أدركهم، الذين ماتوا قبل أن يولد النسائي وأدركهم النسائي وروى عنهم، هؤلاء أدركهم البخاري وروى عنهم، هؤلاء من كبار شيوخه الذين ما أدركهم النسائي. وأما الذين يعني تأخرت وفاتهم وصاروا يعني قريبين عهدهم من قريب وفاتهم وفاة البخاري، فهل قالهم من صغار شيوخه، ولهذا أدركهم من كان يعني بعد البخاري، ومن كان في زمن البخاري ولكنه بعده في الميلاد، وبعده أيضا في الوفاة مثل النسائي. النسائي توفي ولد سنة 215 وتوفي سنة 303، والبخاري ولد قبل 200 ومات سنة 56، سنة 56 و200. فكبار شيوخه ما أدركهم النسائي، ولكن صغار شيوخه مثل يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن بشار ومحمد بن مثنى، هؤلاء أدركهم النسائي وغير النسائي وروى عنهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كما ذكرت.
قال حدثنا يحيى،
قال حدثنا يحيى وهو من سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان البصري هو ثقة ثبت ناقد محدث من أئمة الجرح والتعديل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا هشام بن عروة،
حدثنا هشام بن عروة بن الزبير، هشام بن عروة ابن الزبير هو ثقة فقيه فاضل يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه عروة،
نعم،
يروي عن أبيه عروة بن الزبير ابن العوام، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو من الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين، والذين يأتي ذكرهم مرارا وتكرارا، وقد مر ذكرهم قريبا عند ذكر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فإن عبيد الله بن عتبة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة من الفقهاء السبعة، وعروة بن الزبير من الفقهاء السبعة. و نعم بعده
يروي عن عائشة،
يروي عن عائشة أم المؤمنين، عروة بن الزبير يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وقد مر ذكرها قريبا.
الحديث من مسند عائشة ولا من مسند أم حبيبة؟
الحديث من مسند عائشة، لأنها تحكي أن أن أم حبيبة أن أم حبيبة وأم
سلمة
وأم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا, يعني يعني تكون عائشة قد حضرت, يعني هذا هو الذي يبدو. وأم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها, وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم.
الكاف مكسورة ولا مفتوحة في أولئك وتيك؟ هنا عندي مكسورة.
شو؟ شو لا؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح ومات
أيوة.
بنوا على قبره مسجدا وصوروا تيك الصور.
يمكن أن يكون أن كل واحدة ذكرت على حدة وأنه خاطب كل واحدة بذلك, وعلى هذا يكون الكسر يعني مناسب للتأنيث, المخاطبة للتأنيث. وأما في حال كونهما جميعا وكونهما مجتمعين لا يناسب الإفراد, لكن يحتمل أن يكون عائشة ذكرت أن هذه ذكرت على حدة وأن هذه ذكرت على حدة, فيكون الخطاب لكل واحدة منهما بقوله أولئك.
قال الفضل في إتيان المساجد. وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الأسود بن العلاء بن جارية الثقفي عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين يخرج الرجل من بيته إلى مسجده فرجل تكتب حسنة ورجل تمحو سيئة.
ثم أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة هي الفضل في إتيان المساجد, يعني الفضل في الذهاب إلى المساجد, وأن ذلك فيه فضل عظيم وأجر جزيل من الله عز وجل. وقد جاء فيها حديث كثيرة, منها ما أورده النسائي هنا من أن الإنسان إذا عندما يذهب إلى المسجد يعني فإن رجل تكتب حسنة ورجل تمحو سيئة, يعني أنه يحصل له بكل خطوة يخطوها بأن يكتب له حسنة ويمحى عنه سيئة, يكتب له حسنة ويمحى عنه سيئة. بل جاء أيضا في الحديث أن ذلك في حال الذهاب والإياب, حتى في حال الذهاب حتى في حال الإياب يعني يكتب درجة, كل خطوة يخطوها يكتب له بها درجة ويمحى عنه بها خطيئة, يمحى خطيئة يعني في ذهابه وإيابه, في ذهابه إلى المسجد وإيابه من المسجد إلى بيته وإلى منزله. وهذا فضل عظيم من الله عز وجل, وفيه بيان الحث على الذهاب إلى المساجد وحضور صلاة الجماعة, وصلاة الجماعة كما هو معلوم واجبة على الرجال, ومن تخلف عنها فإنه يأثم لأنه ترك أمرا واجبا عليه. والإنسان إذا فعل ذلك الأمر الواجب عليه فإنه يكتب له درجة ويحط عنه خطيئة, يكتب له حسنة ويحط عنه خطيئة بكل خطوة يخطوها إلى المسجد في ذهابه وإيابه, في حال ذهابه خطواته في ذهابه وخطواته في إيابه كلها تكتب له حسنات ويحط عنها بها سيئات. وهذا فضل عظيم من الله عز وجل. والإسناد
أخبرنا عمرو بن علي
هو الفلاس, وهو ثقة إمام ناقد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وهو من أئمة النقد من أئمة الجرح والتعديل. عندما يأتي ذكر في الكلام في الرجال يأتي ذكره بالفلاس, قال الفلاس كذا, والفلاس هو عمرو بن علي, هذا لقبه الفلاس. يعني كثيرا ما يأتي في كتب الجرح والتعديل وقال الفلاس كذا, وقال به الفلاس ثقة, قال ضعيف, قال كذا, والفلاس هو هذا عمرو بن علي, فهو من أئمة الجرح والتعديل, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
يروي عن يحيى
وهو بن قطان الذي مر ذكره قريبا.
حدثنا ابن أبي ذئب
وابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المدني, وهو ثقة فقيه يرسل كثيرا خرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا الأسود بن العلاء بن الجارية.
حدثنا الأسود بن العلاء بن جارية الثقفي وهو ثقة خرج حديثه مسلم والنسائي، واحد من صاحبي الصحيح وواحد من أصحاب السنة الأربعة.
عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن.
عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن. أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وابن أبي ذئب الذي هو تلميذه. الرواية التي جاءت عنه أنه قال أبو سلمة فقط، ما قال ابن عبد الرحمن.
نعم. الذي يقول هذا الأسود.
الأسود نعم. الأسود بن
العلاء بن جارية.
الأسود بن علاء بن جارية تلميذه قال عن أبي سلمة، ما قال ابن عبد الرحمن، لكن من دونه هو الذي قال هو ابن عبد الرحمن، هو الذي قال هو ابن عبد الرحمن، لأن الأسود بن ابن العلاء ما يحتاج إلى أن يقول هو ابن عبد الرحمن، يقول على طول ينسبه كما يشاء، يأتي بنسبه كما يريد، لكن إذا كان تلميذه ذكره بلفظ مختصر، من بعد التلميذ لا ينسب، يأتي بنسب غير ما قال التلميذ، ولا تأتي يعني هو ابن فلان أو يعني ابن فلان، وهذا كثيرا ما يأتي. وهذا كلمة هو ليشعر أن هذا ليس من التلميذ، وإنما هذا ممن دون التلميذ، وأنه قال ذلك إيضاحا وبيانا، ولم يقل من دون الأسود عن أبي بكر بن عبد الرحمن، لأنه لو قيل هذا الكلام لفهم أن هذا كلام بالأسود، كلام الأسود، لكن لما قال هو عرف أن هذا كلام من دونه، هذا كلام من دونه، لأنه لا يحتاج إلى هذا الكلام، هو لا يحتاج إلى هذا الكلام، ينسبه كما يريد، مثل ما يفعل النسائي أحيانا، ينسب شيخه يأتي بأربعة أجداد من أجداده، وكذلك غيره أحيانا ينسب ويطول في النسب، لأن التلميذ ينسب شيخه كما يريد، لكن من دونه يأتي بما قال التلميذ، وإذا أراد أن يزيد ما يوضح ذلك الشخص الذي أهمله التلميذ فإنه يأتي بكلمة هو. وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف الذي مر ذكره مرارا وتكرارا، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابعة، كما ذكرت ذلك في درس مضى أو في دروس مضت. أبو سلمة ابن عبد الرحمن هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال في السابعة، لأن ستة من الفقهاء السبعة اتفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيها تقوال، قول هو أبو سلمة هذا، وقول هو سلم بن عبد الله بن عمر، وقول هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبو سلمة هذا ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن
أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، والمكثرون سبعة، وأكثرهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال: النهي عن منع النساء من إتيانهن المساجد. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة، وهي النهي عن منع النساء من اتيانهن.
نعم.
من اتيانهن المساجد، يعني نهي أولياء أمور النساء من أن يمنعوهن من الاتيان إلى المسجد إذا أرادت ذلك. وأورد النسائي حديث
ابن عمر،
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي فيه النهي، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت
امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها.
إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. وهذا نهي للأزواج أن يمنعوا زوجاتهم من الذهاب إلى المسجد إذا أردن ذلك، لكن هذا النهي مقيد في أنها لا تخرج على هيئة لا يجوز الخروج عليها، كأن تخرج متجملة متزينة وأن تخرج متعطرة وما إلى ذلك، فإن هذا لا يجوز لها أن تفعل، وله أن يمنعها أن تذهب بهذه الحالة وبهذه الصورة التي هي عليها. لكن إذا خرجت بدون ريبة وبدون محذور وبدون ما يكون سببا في الفتنة، فهذا هو الذي يقتضيه المنع أو يقتضيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم للأزواج أن يمنعوا النساء. ثم إن النساء يرغبن في الصلاة في البيوت، وينبغي أن يكون أكثر صلاتهن في بيوتهن، وإذا أردنا في بعض الأحيان أن يخرجنا إلى المساجد فإنهن لا يمنعن إلا إذا كان هناك أمر يقتضي ذلك من كونهن يخرجن على هيئة لا يجوز لهن أن يخرجن عليها، فعند ذلك لأزواجهن أو لأولياء أمورهن أن يمنعوهن. إيش الإسناد؟
يقول أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
قلنا سيخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
حدثنا.
نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم. المعروف عن النسائي أو كثرة ما يستعمل النسائي أخبرنا، وأحيانا يأتي بلفظ حدثنا. وإسحاق بن إبراهيم هو بن مخلد المشهور ببراهوية. إبراهيم اسمه إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المشهور ببراهوية، وهو ثقة محدث فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، وهذا من الأوصاف العالية والألقاب الرفيعة التي لم يظفر بها إلا العدد القليل من المحدثين. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجة، فإنه لم يخرج له شيئا.
وقال حدثنا سفيان.
قال حدثنا سفيان، وسفيان هو بن عيينة، لأنه يروي عن الزهري، والمعروف بالرواية عن الزهري سفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة ثقة ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري، وقد مر ذكره قريبا.
عن سالم.
عن سالم هو ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم، كما ذكرت ذلك قريبا عند ذكر أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبيه عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد المشهورين في الصحابة، وأحد المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة في الصحابة الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، أربعة من صغار الصحابة أطلق عليهم لقب العبادلة الأربعة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وهو أحد المكثرين أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.